بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجوركم. على مدى الحلقات الماضية من نهج الحسين أضاءنا على أكثر من مفهوم وعنوان يتعلق بهذا النهج مع سماحة السيد هاشم الحيدري. وفي الحلقة ما قبل الأخيرة نبقى مع سماحة السيد ليخبرنا اليوم عن تحديد الأولويات، من أين يؤخذ التكليف الشرعي، هل يمكن أن يلف الغموض هذا التكليف، قد تتعارض التكاليف فماذا يحصل حينها، وأكثر من ذلك في هذه الحلقة. فابقوا معنا، نرحب بك سماحة السيد معنا في
أهلا
الحلقة ما
وسهلا،
قبل الأخيرة من نهج الحسين،
إن شاء
وأعظم
الله
الله أجوركم.
وأجوركم إن شاء الله.
سماحة السيد، عنوان الحلقة اليوم تحديد الأولويات، وطبعا نحن نتحدث عن الثورة الحسينية. أولا، من أين يؤخذ التكليف الشرعي؟ ذكرنا في أكثر من مرة موضوع التكليف الشرعي على مدى الحلقات الماضية، من أين يؤخذ هذا التكليف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بطبيعة الحال نحن نعلم في اعتقادنا هذا الأمر أنه في كل زمن منذ آدم عليه السلام وبداية البشرية وإلى نهاية البشرية لا بد من وجود مصدر للتكليف، ما يعبر عنه بالحجة الشرعية. هذا المصدر هو المبرئ للذمة لحركة الإنسان وسلوك الأمة بشكل عام. مثلا في زمن، يعني إذا استطعت أن نقسم أو يمكن أن نقسم تاريخ البشرية إلى 4 أقسام، يعني إلى زماننا: تاريخ الأنبياء فهم الحجج، تاريخ الأوصياء عليهم السلام فهم الحجج، تاريخ السفراء الأربعة في زمن الغيبة الصغرى وهم الحجج أيضا، يعني نواب الإمام الحجة، والفقهاء في زمن الغيبة الكبرى وهم الحجج. هذه بشكل عام ومختصر عنوان الحجة الشرعية في كل زمن. طبعا الأخذ من هذا المصدر الشرعي هو المبرئ للذمة كما ذكرت، ولكن في التكاليف نحن نعلم بعض التكاليف تكون واضحة والحجة الشرعية يخاطب الأمة أو الأفراد، وهنا نتحدث نحن في التكاليف العامة، يعني ليس بحثنا، وإن كان نفس ولكن السياق ربما يختلف قليلا، في التكاليف العامة يعني الصعبة، مثل قضية الإمام الحسين عليه السلام، قضية مثلا الغدير، قضية موسى، مواجهة إبراهيم للطواغيت بزمانه، يعني في التكاليف الصعبة العامة الجهادية. هذه التكاليف عندما تعطى للأمة بشكل عام من قبل الحجة الشرعية، أيضا هنالك في مضامين وفي بين سطور هذه التكاليف تكاليف جزئية. بتعبير آخر، الحجة الشرعية كالنبي أو الإمام المعصوم، وبحثنا في كربلاء قضية الإمام الحسين، لا يأتي ويخاطب وكأنه مثل زماننا مثلا التواصل الاجتماعي، لكل شخص يأتيه على الموبايل أنت افعل كذا، لا، هذا الشيء غير موجود. هناك تكليف عام، الإمام الحسين أعلن أنه مثلي لا يبايع مثله، خلص. المتلقي هو يسقط، إذا صحت العبارة، هذا التكليف العام على وضعه الخاص، تسقيط التكليف العام أو إسقاط التكليف العام على وضعه الخاص. يستنبط المكلف، هذا مو استنباط اجتهادي، من خلال وضعه، مثلا صحته، عمره، رجل أو امرأة، قد متعلم وغير متعلم يأثر، غني وفقير قد يأثر، مثلا الجهاد بالأموال، وأنا فقير وأعرف أنه هذا ما يخصني، بينما إذا كنت غنيا يجب أن تعرف أن هذا الجهاد يخصك، يخاطبك. إذن عندما نتحدث عن الحجة الشرعية، لا يتبادر إلى الذهن أن جميع المكلفين يأتيهم التكليف فردا فردا، وبالتالي تكون الأمور واضحة. لا، هناك تكليف عام، وهذا التكليف على الإنسان أن يستنبط منه من خلال وضعه الخاص ماذا يفعل. أنا أتي بمثال واضح: طوع هذه الكوفة، تكليفها كان أنها بايعت وكاتبت برسائل الإمام الحسين عليه السلام. أرسلت الرسائل، على ضوء الرسائل أرسل الإمام الحسين عليه السلام رسوله، مبعوثه، مسلم ناقل عليه السلام رضوان الله تعالى عليه، دخل الكوفة، حدث ما حدث ليس بحثنا هنا، بقى مسلم لوحده. طيب، نداء جديد ما في، ما كل الآن تكليف جديد، ولا أجا مسلم برسالة، هذا ثقتي، أخي وابن عمي، خلص، ماكو تفصيل. عندما تركه الناس أهل الكوفة، مسلم يبحث عن أنصار في أزقة الكوفة، ولا ناصر ولا ناصر. هذه من العبر الكبيرة. يعني جلس عند عتبة باب أو عند باب أحد البيوت، صاحبة الدار امرأة عجوز عمرها صغير، واضح ربما في الروايات، عرفت بعد أن حدث يعني حصل حوار بسيط، عرفت أن هذا هو رسول الإمام الحسين. بمجرد أن عرفت، وهنا التكليف في بعض الأحيان على أساس المعرفة، بمجرد أن عرفت علمت أن هذا رسول الإمام الحسين، مباشرة دخلت، طبعا هذا بحث آخر، دخلت في امتحان تنجح أم لا تنجح. قبل أن تعرف، قبل أن يأتي مسلم، هي كانت طوع عادية، ربما غير مخاطبة لأن الرجال كان عليهم أن ينصروا مسلم. ولكن عندما عرفت في تلك اللحظة تصدت للأمر، فتحت الباب، أدخلت مسلم، آوت مسلم. هي لم ترسل رسالة استفتاء كما في زماننا مثلا على الواتساب، أو رسالة استفتاء إلى مكتب الإمام الحسين ولجنة الاستفتاءات أجابتها مثلا بعد ساعات أو أيام، لا، في تلك اللحظة طبعا دخلت في امتحان. ما هو
هي شخصت
هي شخصت أسقطت
التكليف العام،
التكليف العام على وضعها. بالتالي هي الآن بفطرتها، بوجدانها، بعقلها، من دون فتوى، تعرف هنا نصرة أم خذلان في لحظة واحدة. حتى هنا ليس بحث الاستخارة على سبيل المثال، يأتي واحد يقول ماذا أفعل، ربما ليست دور طوعة أستخير، هنا ليس محل هنا الاستخارة، يعني ليس محلها في قضية فقهية. إذن وهنا أنا تحدثت، إذا تذكرون تحدثنا عن موضوع البصيرة في أداء التكليف. البصيرة إذا كان الحجة موجود ويعطيني التكليف، ما داعي للبصيرة، ما ضرورة البصيرة، لا، البصيرة في هذه المواضع، في التكاليف الجزئية، في الإسقاطات. أنا الآن في مكان، أنت في مكان، أنا بعمر، أنت بعمر، أنا بوضع صحي يختلف عن وضعك، أنا بزي يختلف عن زيك، أنا بدرجة علمية تختلف عن درجتك العلمية الأكاديمية، مختلفات كثيرة من الاختلافات، وتكليف واحد يخاطبنا جميعا كأمة. أنا أخذ لي بحسب بصيرتي ووعي وإخلاصي وإيماني، وأنت تأخذ لك بحسب بصيرتك ومعرفتك ووعيك وإيمانك، وهكذا. ولذلك الإنسان يحتاج دائما أن يكون مستعدا لأداء التكليف. قد يأتي التكليف أصعب من هذا، بحث، قد لا، قد يحتاج الإنسان أن يسقط التكليف العام على وضعه فيصيب الهدف، لأن كثير من الأحيان يفشل الإنسان بهذا الأمر. إذن عودا على بدء كخلاصة للسؤال، التكليف يؤخذ من الحجة الشرعية، ولكن مع معرفة أنه هناك من الجزئيات في هذا التكليف من على الإنسان هو أن يعرفها، هو أن يستنبطها، هو أن يحصل عليها من خلال بصيرته ووعيه وقدرته واستعداده وأمثال ذلك.
سمحت السيد، بعد أن أوضحنا مصدر التكليف إن صح التعبير ومن أين يؤخذ، هل يمكن أن يلف الغموض التكليف الشرعي، لا سيما فيما يرتبط بالتكاليف الصعبة الاجتماعية والجهادية؟
قطعا لا، قطعا لا،
هي واضحة،
قطعا تكون واضحة، يعني لا يلف الغموض. لماذا؟ لأن إذا افترضنا أنه التكاليف الصعبة مثل ثورة الإمام الحسين، مثل قضية الغدير، مثل صراع موسى وفرعون، الإمام الكاظم في السجن، مثلا إبراهيم وصراعه مع قومه ومع الطاغوت النمرود، إذا افترضنا أنه التكاليف في هذه المسائل، وهذه المسائل بالمناسبة في كل زمن موجودة، يعني في كل زمن يجب أن يكون هناك فرعون وموسى، في كل زمن يجب أن يكون هناك حسين وإن كان بشكل آخر، طبعا لا أقصد نفس الدرجة ونفس الظروف، ولكن
الموقع الأخر.
الموقع حتى التكليف بالمناسبة، لأن الصراع بين الحق والباطل دائما هو موجود. لذلك إذا افترضنا أن الغموض هنا يمكن أن يكون موجودا، وهناك يمكن أن يكون موجودا، وهنا الحجة غير واضحة، وهنا التكليف غير واضح، والناس بالتالي الناس هم بكل بساطة تعلق الأخطاء على شماعة، يعني بدون غموض، أو مع بدون غموض هي تعلق، فما بالك إذا افترضنا هنالك غموض. لذلك من باب الحجة وتمام الحجة الإلهية ولله الحجة البالغة، أنا أعتقد لا يمكن أن يكون التكليف غامضا. والدليل كربلاء، عاشوراء، في حركة الإمام الحسين، الإمام الحسين ألقى الحجة برسائله إلى البصرة، إلى الكوفة، إلى بقية الأماكن، كان يمر في الطريق يخاطب فلان، يخاطب حتى خيمة يجدها يذهب إليه يعني، أو يبعث رسول. زهير بن القين على سبيل المثال في الطريق أرسل له رسول، يا زهير أبو عبد الله يريدك، خلص ألقيت الحجة. يعني التكليف الإمام الحسين، نعم قد هنالك شخص بعيد لم يسمع داعية الحسين، هذا بحث آخر، ولكن الأمة الإسلامية خصوصا إذا عرفنا أن الإمام الحسين وصل إلى مكة وفي موسم الحج، وهنا أعلن الإمام في مؤتمرات صحفية وندوات وخطابات وبيانات وكلمات أنه هو، ولذلك إحدى الأدلة على ذلك أنه عندما رفض الإمام الحسين البيعة في المدينة وصل الخبر إلى الكوفة بأن الحسين عليه السلام، الحسين بن علي، رفض بيعة يزيد وتحرك، كاتبت أهل الكوفة، كاتب أهل الكوفة الإمام، وصلت الرسائل إلى مكة. إذن الخبر وصل، وصحيح التواصل لم يكن مثل الآن، ولكن على كل حال على طريقتهم وفي أزمنتهم كان التواصل أيضا سريع. ولذلك منذ رفض البيعة في المدينة إلى يوم العاشر فترة طويلة، هاي فترة إلقاء حجة الإمام. حتى الإمام أخ محمد، الإمام الحسين رغم أنه تصدى لنظام طاغوتي وفاسد جدا، لكن لم يسلك طرق ملتوية. أعلن البيعة أمام الوالي في المدينة، ثاني يوم قابل أحد الأشخاص قال له مثلي أيضا، قال له على الإسلام السرع،
أعلن رفض البيعة،
عفوا رفض البيعة، أخذ النساء والأطفال والركب الحسين، انطلق من المدينة بالطريق العام، لأن سابقا أيضا كانت أكو طرق يعني الهايوي مثلا الطريق الرئيسي وطرق فرعية جبلية صحراوية، لا الإمام سلك الطريق العام إلى مكة، والناس كانت تعرف أن هذا موكب الحسين عليه السلام. فإذا الإمام هو من البداية كان معلنا بالثورة، وليس حركة يعني حالة سياسية وحالة مثلا عملية أمنية واستخباراتية، لا كان معلن، وهذا من باب جزء منه، من باب إلقاء الحجة على الناس، ومن باب أنه من يسمع ويريد أن يتبع حتى يستطيع أن يتبع ولا يقول أنه لم أسمع لم أعرف بهذا الأمر.
سمعت سيد، قد تتعارض التكاليف فيما بينها أحيانا، فما هو تكليف الإنسان عندئذ، وهل نجد هذا الأمر في حركة الحسين عليه السلام؟
نعم قد تتعارض التكاليف، طبعا هنا دائما أكو مؤثرات بالمناسبة على التكليف، يعني التكاليف تأتيها مؤثرات أهواء وشهوات وأمثال ذلك، ولكن نحن في مرحلة هل التكليف ملقى على الناس وصل إلى الناس؟ تقول نعم، نعم التكاليف قد تتعارض، يعني مثلا وسوف نأتي بأمثلة في هذا المضمار، لكن أصل الفكرة أن هناك تعارض في التكاليف حتى في المسائل البسيطة. هسه كمثال بسيط، طبعا مرات بين واجبين، مرات بين واجب ومستحب وهكذا، لنفترض الآن ويأتي الفقهاء بأمثلة، الآن نفترض إنسان باقي له 5 دقائق على غروب الشمس وهو لم يصلي بعد الظهر والعصر، بالتالي الآن الأولوية ماذا؟ صلاة الظهر والعصر واجب بعد، لكن هو وقف يريد أن يصلي، سمع غريقا أو يستنجد يصرخ أنه ده يغرق، الآن بين واجب الصلاة، هو أخر صلاته بس ما ارتكب حرام مكروه يعني، أو بالتالي مأخر صلاته، بس الآن عليه في هال5 دقائق أن لا يفعل أي فعل إلا الصلاة، لأن بعد لحيثة بالوقت تصير قضاء وهذا غير جائز، لكن بالمقابل أكو غريق، وهنا الأولوية يجب أن يعرف الأولوية، إنقاذ حياة إنسان أم صلاة، وهكذا إنسان متعلم كل يوم الجمعة دعاء كميل، لكن في يوم حتى في المستحبات بالمناسبة أحد الأصدقاء صديقة في المستشفى، أيهما أفضل حتى في المستحبات، أن يقرأ دعاء كميل أم يروح يزور المريض قد يطيب خاطره، قد المريض نفسيا يرتاح
الزيارة
مثلا وهكذا. الإمام القائد الإمام الخامنئي يقول في هذا الموضوع، يقول ثمة الكثير من الأمور المتعلقة بقضية عاشوراء، فيما لو بادر، وهي نقطة مهمة، فيما لو بادر العالم الإسلامي وبالذات مفكروه يعني مفكر العالم الإسلامي إلى بحث هذه القضية بشتى أبعادها وما أحاطها من تمهيدات ونتائج، ستتجلى للعيان سبل الحياة الإسلامية. يعني لو نجي نبحث في كربلاء حياتنا تتحسن، يعني الاتجاه يصير، ويتحدد تكليف الأجيال المسلمة، بحث عن التكليف في شتى الظروف، وأحد هذه الدروس المهمة هو أن الحسين بن علي عليه السلام بادر في مقطع حساس للغاية من التاريخ الإسلامي إلى تحديد واجبه الأصلي عن سائر الواجبات ذات الأهمية المتباينة في مراتبها، وأنجز ذلك الواجب الأصلي ولم يخالطه الاشتباه. طبعا هو المعصوم، بس بالتالي احنا نأخذ من المعصوم الدروس. ولم يخالطه الاشتباه في معرفة ذلك الأمر الذي كانت دنيا الإسلام بحاجة له. وهذه هي بين قوسين نقطة الضعف التي يعاني منها المسلمون في حياتهم على مر العهود، بين الواجبات، بين التكاليف، أي الخطأ الذي يرتكبه أبناء الأمة وطلاء العالم الإسلامي عند تحديدهم للواجب الحقيقي في مرحلة تاريخية ما، مثل قضية كربلاء، مفصل منعطف، هنا وين يجي الواجب الأصلي، حيث لا يعلمون الشيء المهم الذي يتعين المبادرة إليه والتضحية من أجله بسائر الأشياء على أهميتها، وأي شيء يعد جانبيا وثانويا بين الفرع والأصلي، بين الأول والثاني، بين الأهم والمهم، ومنح كل حركة أو عمل الأهمية بقدر ما يحتاجه وبذل الجهد من أجله. هذه من الأمور التي وقعنا فيها كثيرا في العالم الإسلامي، شيعة وسنة بشكل عام، تحديد الأولويات، تحديد الواجب الأساسي عن الواجب الثانوي، الأصلي عن الفرعي، الأهم والمهم، خصوصا في المقاطع المهمة. الإمام الحسين وهو المعصوم، ولكن نأخذ الدروس منه، لا نقول معصوم وإحنا ما لنا شغل به بعد هو المعصوم، لا، نأخذ الدروس، نقول أن الإمام كما يقول القائد أن الإمام عرف أين هو الواجب الأصلي. طبعا الواجب الأصلي مشخص وتحدثنا عنه سابقا.
سماحة السيد، قلتم بأن التكاليف قد تتعارض، ولكن تبقى القاعدة هي تحديد الأولويات ضمن التكاليف، يعني يجب للشخص أن يكون له معرفة في تحديد الأولويات. هل الشخص العادي مؤهل لهذا الأمر؟
هذا ينجر أيضا إلى السؤال الأول، من أين نأخذ التكليف؟ لا، في المسائل المهمة المفصلية كعنوان، عنوان التكليف الأصل العام، لا، الحجة يبينه. ولذلك القائد أيضا في هذا المضمار يقول سماحة السيد القائد: لقد أوضح الحسين بن علي عليه السلام في كلماته للجميع أن أهم واجبات العالم الإسلامي في تلك الظروف هو الصراع مع رأس القوة الطاغوتية. إذن الإمام الحسين بيّن مو فقط أنه أنا ذاهب وأنا عرفت، لا، بيّن تكليفكم أيضا. فإذن الإمام عرف تكليفه وهو المعصوم، وبين وأوضح للناس ما هو تكليفها، لأنه هو الحجة الشرعية ويجب أن يبرئ الذمة ويلقي الحجة على الناس.
قبل سمحت سيد موضوع توضيح الإمام الحسين الواجب الأصلي للأمة كي تعرف تكليفها، قبل هذا الموضوع، في موضوع حين تتعارض التكاليف عند الشخص العادي، مثلا تكليف الصلاة والغريق، ربما هذا واضح أن إنقاذ الغريق هو يعني مقدم على الصلاة في وقتها أو قبل أن تصبح قضاء، ولكن أحيانا قد تكون التكاليف، يعني لا يحضرني المثال الآن، ولكن قد تكون التكاليف متقاربة ومتعارضة، بحيث يعجز الشخص غير الفقيه ربما أو غير المتعلم دينيا أو مثقف دينيا إن صح التعبير أن يشخص ماذا يقدم.
إذا كان البحث في الجزئيات، في الجزئيات يعني مو في أصل التكليف العام، هذا أيضا يتبع البصيرة. طبعا بالمناسبة البصيرة ما لها ربط بالعلم، يعني قد يكون الإنسان من أهل البصيرة وهو غير متعلم، وقد يكون إنسان متعلم لكن من غير أهل البصيرة،
وقد بينا ذلك في حلقة
صحيح. أحسنتم. إذن في المسائل الجزئية الإنسان يجب هو أن يجتهد، يجب أن يبحث. طبعا الإنسان إذا كان صادق مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى وواقعا يريد أداء التكليف العام الذي يشخصه الحجة يصل، أكيد يصل. ولكن الكلام أنه في بعض الأحيان المعصوم يبين لا أوجب الواجبات بالشكل العام مو في الجزئيات، في الجزئيات الإنسان عليه أن يشخص. الآن الإمام الحسين يطلب نصرته أمام يزيد، وأنا أقول مثلا عندي مسجد وعندي صلاة جماعة وملتزم بصلاة الجماعة وبشتان بين هذا وذا، هذا لا يحتاج إلى، يعني قد نحمل هذا الإنسان الذي يلتصق بصلاة الجماعة ويقول أنا يجب أن لا أترك المسجد وأهمية صلاة الجماعة والصلاة خلف الجماعة كذا وكذا، والإمام يقول
هذا المثال سماحة السيد واضح، يعني واضح جدا. لكن لأعطي مثال آخر، الجهاد، شخص مؤهل علميا ومؤهل عسكريا صح التعبير، ماذا يقدم؟ يعني هل
نعم.
يقدم الجهاد بالعلم أم الجهاد
أيضاً هذا
بالسلاح؟
يتوضح. أيضا هذا يتوضح إذا كانت التكليف
وهو قادر على الاثنين معا.
أحسنتم. إذا كان الجهاد عينيا كما في قضية عاشوراء، الكل الكل نداء الإمام الحسين لم يفرق، لم يقل من يحمل من يستطيع أن يحمل السلاح فليأتي معي، الكل. ولذلك حبيب بن مظاهر كان كبيرا في العمر، ولكن في بعض الأحيان لا يكون التكليف ضمن الكفاية، ضمن حدود الكفاية، من يستطيع حمل السلاح أو أنه كفاية مثلا في زمان في أزمنتنا أو في بعض الأزمنة السابقة أيضا. يعني أمير المؤمنين في بعض حروبه النبي صلى الله عليه وآله لم يأخذ كل الناس، أخذ ما فيه الكفاية وترك البقية في المدينة يحرسون النساء يرعون شؤون. إذن أيضا الحجة والمصدر المشرع هو أيضا يبين للأمة أنه هذا التكليف عيني على الجميع. الآن مثلا بعد انتصار الثورة الإسلامية عندما بدأت الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية، الإمام الخميني قال الحرب، ولكن مؤسسات الدولة بقت، لم يقل الموظفون مثلا، بعض الجهات، طلاب الجامعة، طلاب الجامعات في فترة قال لهم الجبهة أهم، في فترة قال لا تعود الجامعات وتفتح أبوابها، الأهم يحدده القائد. إذن القائد إذا أراد، بالتالي القائد من ضمن أدواره من ضمن مهامه الشرعية إبراء الذمة، يعني يوضح للناس التكليف بشكل واضح، لا تكون هناك حيرة على الناس. قد في التفاصيل أنا ما أدري أن أبقى في الحوزة العلمية أو أنه أروح أقاتل بحسب طبيعة القتال، إذا كان قتالا شرسا وبالفطرة بالوجدان أو بخطابات الإمام المعصوم أو النبي أو القائد يقول الحاجة لا تزال موجودة، تعطل الحوزات فلتغلق المساجد فلتغلق الحسينيات. أنا في تصوري في هذا الموضوع لا يوجد هناك لبس أو غشاوة أو عدم وضوح، هو من هو المسؤول الشرعي يمكن سؤاله أو هو يوضح، وبالتالي تكون الصورة واضحة بشكل عام للناس.
سماحة السيد، هلا أدخل على السؤال بالنسبة لي، هل أوضح الإمام الحسين عليه السلام الواجب الأصلي للأمة كي تعرف تكليفها؟
نعم، كما ذكرت أن القائد دام ظله يبين هذا المطلب، أنه الإمام الحسين أوضح، وطبعا إجابة أيضا لسؤالكم، هذه الأوضحة يعني توضيح الإمام الحسين يشمل هذا الأمر، ولذلك لم يأتي أحد للإمام السجاد مثلا بعد ذلك وقال أنا التبس علي الأمر، لم أعرف هل أنا مثلا أبقى في المسجد، هل أنا مثلا فلان قضية أصبحت عندي متشابهات، لا، كانت الصورة واضحة. نبرة الخطاب، سقف الخطاب كان سقفا عاليا بحيث أن الأمة شعرت أنها مكلفة، ولكن هناك أسباب أخرى لم تدع الأمة تلتحق بالإمام الحسين عليه السلام. مثلا هنا في قضية الواجب الأصلي، الإمام الحسين جاء إلى مكة وموسم الحج ويقضي الأيام، وإذا دخلنا على يوم 8 ذي الحجة ما يسمى بيوم التروية، غدا يبدأ موسم الحج، هذا الحج كله لأن قبلها العمرة كما تعلم، قبلها عمرة التمتع، يعني الدخول الإنسان إلى مكة معتمر كما فعل الإمام الحسين وأنجز العمرة، والآن الكل ينتظر الحج، الكل كما يعني هذا كل سنة. يوم 8 تحرك الإمام الحسين إلى كربلاء،
خرج من مكة.
خرج طبعا، وذكر يعني قبل يوم قال إني غدا مصبح راحلا غدا إن شاء الله، عبارة الإمام، الكل سمع بذلك. هنا تقديم الأولويات، هنا والسيد القائد يشير إلى هذا المطلب،
هنا الناس في الحج،
بلي
هنا الناس كانت
الناس
في الحج.
طبعا هنا مسألة مهمة، يقول القائد ومن البديهي أنه عليه السلام حينما يتوجه إلى العراق كي يسطر ملحمة عاشوراء، فإنه هنا يعدد القائد عدة أمور، سيحرم من المكوث في المدينة، هاي وحدة، وتبليغ الأحكام، ما في بعد أحكام في المدينة، هو كان يبلغ الأحكام للأمة، ثلاثة وبيان علوم أهل البيت، أربعة وتعليم المسلمين وتربيتهم، خمسة ولن يتسنى له تعليم الناس الصلاة، ستة ونقل أحاديث رسول الله، وبطبيعة الحال فإن حوزته تتعطل أو تعطلت وتوقفت، ويتوقف نشر المعارف، وسوف يحرم من أعانه من الأيتام. كان هناك أيتام في المدينة، كان الإمام حسين يوميا يعينهم، هناك فقراء، هناك مستضعفين، كل هذه توقفت. لماذا؟ هنالك تكليف أصلي وهو مقارعة يزيد. فإذا عندما نقول مسألة التكليف الأصلي، نعلم جيدا أن هناك تكاليف أخرى سوف تعطل، سوف تترك، ولكن على الإنسان أن يعرف أيهما الأهم أيهما المهم ويتجه. ومنها قضية الحج وترك الإمام الحسين لموسم الحج وذهابه إلى العراق واستمرار الثورة في هذا الطريق.
نعم سمحت سيد، سأكمل معك في هذه النقطة ولكن بعد أن أتوقف مع هذا الفصل. مشاهدينا اسمحوا لي أن أتوجه إلى فاصل، نعود من بعد لمتابعة الحلقة ما قبل الأخيرة من نهج الحسين. أعود إليكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد وعظم الله أجوركم، ونتابع هذه الحلقة من نهج الحسين بعنوان تحديد الأولويات مع سماحة السيد هاشم الحيدري. أرحب بكم من جديد سماحة السيد. كنا قد وصلنا قبل الفاصل إلى موضوع هل أوضح الإمام الحسين عليه السلام الواجب الأصلي للأمة لكي تعرف تكليفها، وقد قلنا نعم وكنتم تتحدثون بهذه النقطة.
نعم قلنا في نهاية الكلام أنه الإمام الحسين بالتالي ضحى بتكاليف أخرى كما ذكر السيد القائد ونقلنا قوله، من قبيل الصلاة، من قبيل تعليم الأحكام، إعانة الأيتام وما شاكل ذلك، هذا أمر طبيعي. ولكن لأنه يوجد تكليف أهم ترك الحج أيضا. طبعا ترك الحج في جنبة إعلامية أيضا، في جنبة يعني صعقة للناس صحة العبارة، أن الناس لماذا الإمام الحسين ترك الحج؟ طيب غدا 3-4 أيام يعني ما بقى شيء، تدرون يعني هو يوم 9 والـ10 يوم العيد و11 و12 يعني يمكن،
لا كان يمكن التأجيل،
كان يمكن. ولكن الإمام لأهمية هذا التكليف، وطبعا هناك أمور قد يعلمها الإمام غير واضحة لدينا، ولكن أعتقد جزء منها هو صعقة للناس لكي تلقى الحجة بشكل كامل أن الحسين عليه السلام لا، قضية يزيد قضية جدية، أخاف بعض الناس ما أخذها بمحمل السياسي، ثارات، مسائل، لا قضية جدية، ترك الحج ليس بالأمر السهل. الأمر الآخر اصطحاب النساء والأطفال. طيب يا أبا عبد الله، كما قال له بعض محمد بن الحنفية، أنت ذاهب، طيب ليش تأخذ النساء والأطفال؟ هذا أيضا من باب الأولوية. لماذا؟ نحن تحدثنا إذا تذكرون عن الهدف والنتيجة، قلنا أن الإمام ذهب بهدف وهو إنقاذ وإصلاح الأمة وإنقاذ الإسلام، ومستعد للنتيجتين، إما الحكومة أو الشهادة. طيب لو وصل إلى الحكومة النساء معه يذهب إلى القصر الرئاسي في الكوفة ويحكم، ولكن لو وصل إلى الشهادة هو كان يبحث عن استمرار الحالة الإنقاذية، لأنه يعلم بأن هناك سوف يكون هناك تشويه وتكتيم و فبركات إعلامية وأمثالها. أخذ الأطفال والنساء، وتعلمون أن قضية العرض وحياة النساء والأطفال وبالتالي هذه من الأولويات، ولكن هنالك شيء أولى وهو إنقاذ الإسلام. هذا أيضا يدخل ضمن التكليف الأولى والأهم، أن يأتي الثائر أو القائد ويأخذ معه النساء والأطفال. عادة في الحروب النساء والأطفال في بيوتهن، يعني لا تأتي مع مثل قضية بدر وأحد، لم يأتي النبي بالنساء أو بقية المعارك ولا أمير المؤمنين، ولكن لارتفاع سقف الهدف وخطورة الوضع على الإسلام، الإمام الحسين شخص بأن وجود النساء والأطفال مكمل للعملية الإصلاحية والإنقاذية، ولذلك لم يتوانى ولم يتردد في أن جاء بهم إلى كربلاء.
وكان يمكن سماحة السيد لو لم يأتي بالنساء والأطفال أن تمحى ذكر
نعم
كربلاء،
نعم ربما
لأنها معركة
نعم
ورجال والنساء أحسنت. في المنازل لم يعرفوا ماذا حصل،
بالضبط بالضبط،
فعليا لا يوجد أحد من ينقل
صحيح.
كما فعلت السيدة زينب
صحيح.
عليه السلام
صحيح.
لماذا على الأمة سماحة السيد أن تختار التكليف الأصلي، علما بأن التكليف الأخرى هي أيضا تكاليف دينية وشرعية؟
جزء من يعني في الإجابة، جزء منها أنه اختيار التكليف الأصلي هو لأنه أصلي، يعني بين الأصل والفرع يذهب الإنسان إلى الأصل، بين الثاني والرئيسي يذهب الإنسان إلى الرئيسي، ولكن الجزء الآخر أنه عندما يأتي القائد المعصوم أو غير المعصوم ويحدد أن هنالك تكليف أساسي ورئيسي، هو يعلم أنه هذا التكليف إذا طبق ونفذ من قبل الأمة والتزمت به الأمة نتائجه سوف تكون أكثر إيجابية، وسوف النتائج سوف تكون منقذة ومفيدة للإسلام. نحن ذكرنا سابقا أن الإمام الحسين شخص أن هذه الحكومة فاسدة جائرة، وقال الآن مثلي لا يبايع مثله، ويا أيها الناس انصروا الحق، انصروني مقابل يزيد. لو افترضنا أن الناس جاءت بأكثرها والتزمت بالتكليف الأصلي، ما الذي يذهب نذهب إلى نتيجة الحكم؟ وقطعا لو كنا ذهبنا إلى نتيجة الحكم، الحكومة يعني الإمام الحسين قام بالهدف وحقق نتائج القيام حتى من دون وجود أي ناصر، ولكن نتائج الحكومة كانت أفضل من نتائج الشهادة، لأن القوانين، الحكم، عدم وجود الظالمين، أنت العدالة تنشرها، المعارف الإسلامية تبدي تظهر، معارف أهل البيت، قطعا كان أهل البيت المنحة اللي الخط البياني كان خط صاعدي، لم يذهب بعده أهل البيت إلى القتل وإلى السجن وأمثال ذلك. هذا أين كان، وين المشكلة؟ في الاتباع، في الأمة. ولذلك أداء التكليف الأصلي في الواقع لو التزم به أكثر الناس يؤدي إلى نتائج أكثر فائدة للإسلام وللمسلمين. مثال أنا أتي بمثال، والسيد القائد يأتي بهذا المثال وبعض علمائنا، مثال واضح بالتاريخ، حركة التوابين. إذا نقارن بين التوابين وبين أصحاب الإمام الحسين في العدد، 72 مقابل قريب يعني 5000 تقريبا، 5000. طيب هذول استشهاديين يعني أو ذهبوا إلى الشهادة، هذول أيضا ذهبوا إلى الشهادة، ذولا بيوم واحد، ذولا بيوم واحد. ولكن بالله لو أردنا أن نقارن بين الحركتين، بين الموقفين، بين الأثرين، بين النتيجتين، أصلا لا يوجد قياس، لا يوجد قياس دنيويا وأخرويا. يعني
إحنا حتى لا أحد يتحدث بهذه الحركة إلا في التاريخ.
أحسنتم،
يعني في خلال السرد التاريخي يذكرون الحركة، ولكن ليس لديها أي
تأثير،
اجتماعي.
أي أثر اجتماعي. حتى في الزيارات مثلا، في الروايات في الزيارات، احنا نقول مثلا وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين، ولكن لا نقول هو مع التوابين. لماذا؟ ما هو السبب؟ يعني شنو الإشكال؟ الإشكال هو هذا، أن التوابين لم يأتوا في الوقت المناسب ويؤدوا التكليف الأصلي،
جاءوا متأخرين.
وهنا موضوع يأتي مهم، موضوع أن التكليف فيه زمان، فيه مكان، وفيه طبيعة محددة. الآن أنا أتي بمثال، شوف الأثر إيش قد يكون مهم في أداء التكليف الأصلي وعدم أداء التكليف. قد الإنسان يقول هو شنو اللي صار، وشنو اللي صار؟ بالتالي الحسين قتل، إحنا جينا مرت الأخوة استشهدنا، ذوكم استشهدوا معانا استشهدنا، ما في من مشكلة. لا، في مشكلة أنه أي جهاز، كمثال في معمل مثلا جهاز كمبيوتر أو لابتوب أو أي شيء، مثلا على الطريقة القديمة في المعامل أن تضع على سكة، يعني يبدأ الجهاز بقطعة وهناك مجموعة من العمال، مثلا
كل عامل
أحسنتم عنده آلة محددة يضعها له تكليف. أنا الآن عامل جاءني الجهاز وصل أمامي، ماذا يجب أن أفعل؟ أن أضع هذه الآلة خلال نصف دقيقة مثلا، دقيقة يتوقف الجهاز، أضع هذه الآلة في هذا الجهاز،
أقوم بتكليف.
أحسنت. ذهب إلى الشخص الآخر، هو أيضا عنده آلة أخرى، تكليف آخر، بمجموع العمال يتكامل الجهاز. لو واحد فقط لم يضع الآلة، ربما كل الجهاز لا يعمل، ربما يعمل لكن ربما لا يعمل. لكن هناك نقطة مهمة، هل يمكن أن يعود الجهاز إلي مرة ثانية إذا غفلت عن أداء التكليف؟ كلا. التوابون كان كذلك، التوابون أو التوابين جاءوا تخاذلوا، ليس بحث الأسباب، لماذا تخاذلوا، لماذا تأخروا، لماذا لم يأتوا، هذا بحث آخر. ولكن عندما تأخروا خلص قتل الحسين، وفاز من فاز، ولعن من لعن، وتأخر من تأخر، لا تعود عقارب الساعة، لا تعود إلى الوراء. لذلك التوابون لو فعلوا ما فعلوا لا يمكن أن يصبحوا أصحاب الإمام الحسين، حتى بالمناسبة حتى المختار شخصية عظيمة، لكن نحن لا ندعو المختار أن نكون معه في الجنة، نحن نقول مع أصحاب الحسين. هذا التأخر بغض النظر عن هل مبرئ للذمة له غير مبرئ، بالتالي وليس بمعصوم، هذا بحث آخر، ولكن انظروا إلى أهمية التكليف وخطورة التكليف. ولذلك في قضية عاشوراء، في التكليف هناك زمان 10 محرم، مكان كربلاء، الهيئة حمل السلاح، بالضبط كان هذا التكليف. تصوروا الآن لو جاء شخص يوم 11 من محرم، يعني مو في 10، ذهب إلى الكوفة مو أرض كربلاء، وجاء مبلغا مو حامل للسلاح، ما في فائدة. طيب هذا بالله مثال صعب، لا شوي نقارب. يأتي إنسان أصاب الزمان، جاء في 10 محرم وأصاب المكان، جاء إلى أرض كربلاء، ولكن جاء ويقول أنا أريد أن ألقي محاضرة، الإمام الحسين يقول له أنت خارج السرب الحسيني، الركب الحسيني. شوف الهيئة أيضا، يأتي إنسان حامل للسلاح وإلى أرض كربلاء، لكن يوم 11 أيضا ما في فائدة.
إذن وهناك من وصل،
وهناك من وصل بالمناسبة
11.
أنا أقول مثلما أنه نحن الآن في الصلاة، الآن الصلاة والصوم، الصوم كمثال، الآن يأتي إنسان في بعض المناطق الصوم يمكن يطول، يعني ساعات الصيام في النهار يمكن 18-20 ساعة،
نعم أغلب ساعات النهار
حسب، في بعض المناطق تطول. الآن يجي إنسان يمسك وبشكل صحيح ويدخل الفجر ويبدي، يا علي مثل ما يقولون يبدي بالصوم، صايم 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 ساعات، صار الظهر صار العصر، وصل بعد دقيقة، فرض المحال ليس بمحال كما يقال،
وأفطر،
أفطر قبل دقيقة من المغرب، أفطر
هل الساعات الأخرى
أحسنتم لا قيمة لها. نحن أنا أعتقد نحن كمسلمين كثير عندنا دقة في هذه الأمور، في الصلاة في الصوم، وهو جيد، أمر جيد، هذه الدقة أمر جيد، يعني لا أريد أن أنتقدها، ولكن دقة في المواقف ما عندنا، كيفنا على مزاجنا، التوابين ايش وقت ما نجي خلنا نجي، الإمام الكاظم بالسجن مو مشكلة، مراجعنا انقتلوا، علماءنا انقتلوا، إسرائيل احتلت، الجمهورية اعتدي عليها، احتلال أمريكي حدث، يعني هذا مستمر. المشكلة هذه الحساسية تجاه المواقف ما عندنا، عندنا حساسية أنه مثلا في اللحية أو الجل هل يمنع الوضوء لا يمنع، الدقة جيدة والاحتياطات حتى الاستحبابية جيدة، يعني جزانا الله خير، بس أين احتياطاتنا في الإسلام؟ وصدقني عبر التاريخ ذبح الإسلام والدين وذبح وذبح، وهذه قرون وقرون وقرون، وأكثرهم للحق كارهون. نفس هؤلاء جدا دقيقين، ماذا؟ بالصلاة والصوم والحج. الآن الحج الأشواط والطواف تبدأ من هذه النقطة، البعض جدا دقيق في الكتف، لكن نفس الإسلام ده ينذبح الآن وهو لا يفكر في شيء، المهم عند الكتف ليكون يخرج عن 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 مساره في الكعبة، وإذا إذا إذا شك يعيد، وربما يطول، وربما البعض في الوضوء يطول ربما نصف ساعة في الوضوء، ويذبح الإسلام، وألف حسين وحسين مو يم القضية. لذلك مسألة التكليف مسألة أساسية على الإنسان أن يشخص ما هو التكليف الأصلي.
سماحة سيد، السؤال الأخير في حلقة اليوم، هل موضوع اختيار التكليف الأصلي مقتصر على حالة كربلاء وزمن الثورة الحسينية، أم أنه يستمر إلى زماننا وكيف ذلك؟ بينا البعض، ولكن هناك المزيد من
طيب،
الكلام في هذا
في
الموضوع.
هذا السؤال أيضا، يعني خصوصا احنا من المشكلة من نجي إلى زمان ونكون صريحين نعاتب، ولكن لا مشكلة إذا كان فيه مصلحة للمستمع والمشاهد. بالطبع هذا الأمر يشمل كل زمن، يعني هذه الأمور التي حدثت في كربلاء بتفصيلها، ليس القصة بما هي قصة، وإنما الدروس والعبر والمتشابهات من وتلك الأيام نداولها بين الناس كما يعبر القرآن الكريم. أيضا مسألة التشخيص الأهم من المهم، أيضا مسألة وقع فيها الكثيرون واشتبه فيها الكثير، خصوصا فيما يرتبط بنفس المسألة التي كانت في زمن الإمام الحسين، ألا وهي وجود الحاكم الجائر. وبكل صراحة، نحن كمسلمين منذ حركة النبي وبعثة النبي صلى الله عليه وآله أو ما بعد ثورة الإمام الحسين، لنقرأ تاريخ العالم الإسلامي من بني أمية إلى العباسيين إلى الدولة العثمانية إلى بعثيين في العراق إلى شاهنشاهية في إيران إلى هذا كان وقت، هذا متشابه مع ظرف الإمام الحسين، وجود الجائر، وجود الجائرين، وجود الظلمة. وهناك من النداءات الكثيرة صدرت من أهل البيت ما بعد حركة الإمام الحسين أو من الفقهاء، ولكن الناس ذهبت إلى التكاليف الفرعية وانشغلت بالتكاليف الفرعية. لذلك على الإنسان أن يلتفت إلى الأهم والمهم لكي لا يسقط مثل ما سقط السابقون، بأنهم كانوا على صلاتهم باقون وعلى صومهم وعلى قراءة القرآن، ولكنهم خذلوا الحق بكل بساطة، بكل بساطة خذلوا الحق. اليوم على سبيل المثال، اليوم نحن نمر بظروف صعبة بكل صراحة، اليوم ظرف صعب جدا، منعطف تاريخي في المنطقة، الجمهورية الإسلامية في لبنان، في العراق، في البحرين، في اليمن، في سوريا. أنا أتي بمثال، لكن هناك شيء اسمه ساحة كربلاء. ساحة كربلاء يعني ساحة التكليف والموقف الحسيني، هناك ثواب لكن هنا واجب. مدينة كربلاء المشي لها قطعا ثواب، لا يرقى إلى الواجب، لا لم نسمع فقيها أوصله إلى الوجوب، ثواب مؤكد عليه، لكن الساحة هي الواجب. الساحة يعني في كل زمن، في كل زمن يجب أن أبحث عن ساحة كربلاء. المدينة هي هي، لكن الساحة قد تختلف. كما أنه العاشر من المحرم كزمان، ذاك المكان، الآن الزمان، هو يوم شهادة الإمام الحسين وأصحابه سنة 61 للهجرة، هذا لا يتغير. عاشر محرم 61 للهجرة، ولذلك نحن في كل زمن، في كل واحد، في كل 10 محرم من كل عام نحيي شهادة الإمام الحسين وأصحابه. ولكن هنالك عاشوراء. عاشوراء ليس بالضرورة، شوية يعني رادها دقة، ليس بالضرورة دائما عاشوراء هي يوم العاشر، قد عاشوراء تكون في ربيع. عاشوراء يعني الزمان الذي أكلف به أن أنصر الحسين، لكن في زماني 2014 2015 2000 احتلال. هذا معنى الكلمة المشهورة التي دائما نقرأها ونرددها، كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. أنا أضيف لهذه الكلمة، أنا لا أعرف هي لرواية أم حكمة لعالم، لا أدري، الظاهر هي ليست رواية لكن هي حكمة مشهورة ومقبولة. أنا أقول كل أرض يمكن أن تكون كربلاء، يمكن، وكل يوم يمكن أن يكون عاشوراء. يعني كمثال، وهنا أنا لا أتحدث بالسياسة وبالشعارات بيني وبين الله، أنا معتقد بذلك. مثلا 1982 دخلت إسرائيل إلى الجنوب، إلى لبنان، 82 أصبح عاشوراء، يعني ابتدأنا بعاشوراء. الساحة كربلاء هي الجنوب، عندما جاء حزب الله الآن، وأنت لبناني الآن، أنت تريد أن تلبي هذا النداء، نداء الإمام الخميني ونداء حزب الله في الدفاع عن المقدسات ومواجهة إسرائيل، وأيضا تستطيع أن تأتي يوم 40 إلى كربلاء لنفترض، أو تقيم مجلس في بيروت ويأخذ منك مالا ووقتا، أو ليس عندك مال. طيب، أنت عندما تكون في الجنوب هذه ساحة كربلاء، وهذا عاشر بالنسبة لك سواء كان في شعبان أو رمضان أو في يوم العاشر.
التكليف واضح.
هذا هو الحسيني. إيران منذ عام 1982 بدأت كربلاؤها، ساحتها، ومن لبى نداء الإمام الخميني دخل في الساحة، سواء ذهب إلى مدينة كربلاء أم لم يذهب. عاشوراء بدأت عندهم في الحرب المفروضة، من ذهب وضحى وقدم الأم التي أعطت أولادها، هاي ليست حسينية؟ هذه التي تطبخ فقط وفي زاوية من زوايا المدينة وليس لها شأن بالإسلام، فقط ذكر الحسين، نحن نقول هذه هي الحسينية وهذا هو الحسيني. لا، الذي يقدم عندما دخل الاحتلال إلى العراق في 2003، هناك ثلة من المجاهدين ذهبوا للمقاومة، هو لم يحضر إلى كربلاء، لم يمشي ربما في عام لأنه يحمل سلاح. هذا هو الحسين الحقيقي. طبعا أنا لا أقول أنه من يلبس السواد ليس حسيني، لكن أقول فالحسيني ليس فقط من يلبس السواد.
أنت سمحت سيتتحدث عن المهم والأهم.
نعم بالضبط، نعم في بعض الأحيان لا يوجد تكليف حسيني فلنذهب إلى كربلاء، ولكن في كثير من الأحيان هنالك تكاليف، فعلى الإنسان إذا خوطب بالتكليف ووجد نفسه قادرا على حمل سلاح هنا أو هناك وترك السلاح بحجة أنه يزور الحسين، ربما فر من ساحة كربلاء إلى مدينة كربلاء، فر من الواجب إلى الثواب، وطبعا هنا الثواب غير حاصل له، لأن هنا قد تكون خذلان، كما خذل الإمام الحسين باسم الدين، خذل الإمام الحسين باسم الصلاة. لذلك يجب أن لا نكتفي بالسواد واللطم والبكاء والعزاء، يجب أن نفتش مع مدينة كربلاء عن ساحة كربلائنا، أين هي الساحة لكل أمة في لبنان، في سوريا، في العراق، في إيران. فالحسين الحقيقي هو من يحضر إلى ساحة كربلاء وليس فقط من يحضر إلى مدينة كربلاء.
سماحة السيد هاشم الحيدري، شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة، وهي الحلقة ما قبل الأخيرة من نهج الحسين، وكانت بعنوان تحديد الأولويات، وقد أوضحت بشكل واضح جدا كيفية تحديد الأولويات منذ زمن الحسين عليه السلام إلى زمننا الحالي. شكرا جزيلا على وجودك معنا. أيضا الشكر الجزيل لكم مشاهدين الأعزاء على حسن المتابعة، هي الحلقة ما قبل الأخيرة من نهج الحسين، أعود ألتقي بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة وهي الحلقة الأخيرة، فكونوا على الموعد. أعظم الله أجوركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.